الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند قوله: وآخذ الكتاب بشماله من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى، فيقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. وتوقفنا في قول الشارح رحمه الله قوله: وأما من أوتي كتاب وراء ظهره الآية. قال مجاهد: تجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. وقال سعيد المسيب: الذي يأخذه بشماله تلوي يده خلف ظهره ثم يعطى كتابه. والله أعلم بحقيقة الحال وغاية ما تدل عليه الآية، أن الكافر يأخذ كتابه من وراء ظهره، فهل المراد بذلك أن شماله تجعل وراء ظهره، أو أن المراد بذلك ما ذكره سعيد المسيب بأن يده الشمال تلوى خلف ظهره ثم يعطى كتابه؟ الكل محتمل والله أعلم بحقيقة الحال، لكن غاية ما تدل عليه الآية هو أن الكفار يأخذون كتابهم من وراء ظهورهم، أي بشمالهم، كما دلت عليه آية الحاقة، آية سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. فآية سورة الانشقاق فيها أنهم يأخذون كتبهم من وراء ظهورهم، وآية سورة الحاقة فيها بيان أن هذا الأخذ يكون الشمال على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. قال رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى: وكل إنسان انتصب، كل بفعل مضمر. قال: وقوله سبحانه وتعالى: وكل إنسان انتصب، كل بفعل مضمر. وقوله: طائره هو ما طار عنه من عمله من خير وشر. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: والمعنى أن عمله لازم له، والمقصود أن عمل الإنسان محفوظ عليه قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلا ونهارا. إذا المراد بالطائر العمل، وذلك أن العمل يخرج من الإنسان أي يطير منه، فقيل للعمل طائر بهذا الاعتبار. قال: ويكتب عليه ليل ونهار، كما قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقول في عنقه خص العنق بالذكر لأن اللزوم فيه أشد، ومن ألزم شيئا فيه فلا محيد له عنه، والمعنى أن عمله لازم له لزوم القلادة، أو لعل في العنق لا ينفك عنه. السلام عليكم. قال قوله نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات، يعطاه بيمينه إن كان سعيدا وبشماله إن كان شقيا. وسبق الكلام على ما يتعلق بأهل الكبائر من أهل التوحيد، وأن الظاهر أنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم ولا يأخذونها بشمالهم، لأن الذي يأخذ كتابه بشماله هم الكفار كما دلت عليه الآيات. قال قول يلقاه منشورا، أي يلقى الإنسان ذلك الكتاب، أي يراه منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره في جميع عمله من أول عمره إلى آخره، كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قول اقرأ كتابك، تقديره يقال له اقرأ كتابك أي كتاب أعمالك وما كان منك. قول كفى بنفسك، وهنا كتبت بالياء على سبيل الخطأ، قال الباء زائدة في الفاعل. قال قوله اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا، لأنك لأنك ذكرت جميع ما كان منك وعرفته، ولا ينسى أحد ما كان منه، وهذا يوم القيامة. أما في الدنيا فقد قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه، في الدنيا يحصل النسيان، فيعمل الإنسان الأعمال الكثيرة من الخير ومن الشر وينسى ذلك، أحصاه الله ونسوه. لكن في يوم القيامة فإن العبد لا ينسى شيئا من أعماله، يستحضر كل شيء، ما في شيء منسي عنه، فيستحضر كل شيء. ولهذا قال الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فإنه مستحضر لكل شيء، غير ناس لشيء من أعماله. قال أي محاسب، لأنك ذكرت جميع ما كان منك وعرفته، ولا ينسى أحد ما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي، فكل واحد يقرأ كتابه، نعم كتاب الأعمال، يقرأ كتاب العمل القارئ والأمي كما هو ظاهر الآيات، اقرأ كتابك، والخطاب لجميع المكلفين من الجن والإنس، من كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، أو وهكذا من كان قارئا وكاتبا، فالكل يقرأ، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. المكتوب في جبين المسيح الدجال مكتوب كافر، ومن الذي يقرأه؟ الكل، من كان قارئ ومن كان أميا، وهكذا ما يتعلق بكتب بصحائف الأعمال، فيقرأها القارئ والأمي. قال الحساب مصدر حاسب، وحسب الشيء يحسبه إذا عده، فهو لغة العدد. والصلاح هو توقيف الله العباد قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، إلا من استثني منهم، وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هو ثابت في الكتاب والسنة وإجمع أهل الحق يجب الإيمان به واعتقاد ثبوته. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى وأما من أوتي كتاب يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الآية، وقال تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعدها وكتبها وأثبتها فيه إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إثبات الحساب. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت: فقلت: أليس يقول الله: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي وينقلب لأهله مسرورا. أثبت الله عز وجل الحساب، وأثبت الانقلاب إلى الأهل في حال السرور. فكيف قال عليه الصلاة والسلام: نوقش الحساب عذب، وقد أثبت الله عز وجل ذلك في هذه الآية مع انتفاء العذاب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ما قال وينقلب إلى نار جهنم أو إلى عذاب الله. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. والمعنى أنه لو ناقش بحسابه لعبيده لعذبهم، لكنه يعفو ويصفح. أنه لو ناقش بحساب لعبيده لعذبهم ولكنه يعفو ويصفح، هذا على أحد المعاني لمعنى مناقشة الحساب. ومن جملة تلك المعاني أن مناقشة الحساب بمعنى أنه شدد له فيه واستقصي عليه العمل، وعوتب على كل صغير وكبير، فهذا مآل إلى العذاب. وأما ما يتعلق بالمفلحين وبأهل الجنة فإنما تعرض عليهم الأعمال من غير مناقشة واستقصاء، من غير مناقشة فيها، وإنما تعرض ويذكر الله عز وجل عبده: ألم تفعل كذا في يوم كذا وكذا وكذا، ولم تفعل كذا في يوم كذا كذا وكذا. ثم يقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا الحساب اليسير العرض عرض الأعمال. لكن الذي يعذب فإنه يناقش: لما فعلت كذا ولما فعلت كذا ولما فعلت كذا، يناقش على كل كبير وصغير. فمن نوقش في حسابه مناقشة: لما فعلت كذا ولما فعلت كذا ولما فعلت كذا، فهذا يهلك ومآل إلى الهلاك وإلى العذاب والعياذ بالله. إذن الحساب فسره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع بالعرض، فقال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. يناقش الحساب، وهذا يدل عليه الفقرة السابقة: من نوقش الحساب. قال: والمعنى أنه لو ناقش في حسابه لعباد عذبهم ولكنه يعفى ويصفح. معنى هذا المعنى بمعنى أنه إذا أخذهم بجميع أعمالهم ولم يعفوا ولم يصفح لهلكوا، فحمل المناقشة على هذا المعنى. قال قوله: ويحاسب الله الخلائق إلى آخره. قال: ظاهره العموم، يعني حتى الكافر. قالوا: يحاسب الله الخلائق، لكنه قد استثنى بعد ذلك، قال: فأما الكفار فلا يحاسبون. فهذا العموم قد حصل فيه الاستثناء. قال قوله: ويحاسب الله الخلائق إلى آخر، ظاهره العموم، ولكن دلت الأدلة. أي نعم، إذن ما يريد هذا، يريد العموم أي أنه يعم جميع المؤمنين، وأن الأدلة قد دلت أن هنالك من لا يحاسب، وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال قوله: ويحاسب الله الخلائق إلى آخر، ظاهر العموم، ولكن دلت الأدلة أنه يستثنى من ذلك من يدخل الجنة بغير حساب، كما في الصحيحين حديث ابن عباس: في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. قال قوله يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، أي ينفل سبحانه بعبده ويقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، يقال قرره بك أي جعله يعترف به، كما في الصحيح حديث ابن عمر وفي يدن أحدكم من ربي حتى يضع كنفه عليه، بمعنى ستره، وهذه من رحمة الله عز وجل، فلا يفضحه، لا يفضحه بين الأشهاد، لا يفضحه في ذاك الموقف العظيم، وإنما يخلو الله سبحانه وتعالى بعبده، يدن الله عز وجل من عبده ويضع عليه ويضع كنفه أي ستره فيستره عن الخلائق، وكل هذا من رحمة الله عز وجل بأهل الإيمان. قالوا في يدن أحدكم من ربي حتى يضع كنفه عليه فيستره فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. وكان بعض السلف يقول في معنى كلامه لو لم يكن إلا هذا يعني من شؤم الذنوب ومن قبحها لكفى، أن ذنوبه تعرض عليه ويقرره ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة بجميع ما عمل من الذنوب الكبيرة والصغيرة، فيقرره بجميع ذنوبه وهو يقر. لذلك لو لم يكن إلا هذا لكفى بالذنوب قبحا وشرا، فكيف وأضرار الذنوب كثيرة. قال ثم تطوى صحيفة حسابه، وأما الآخرون هم الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال المؤلف الحديث تفضل الله سبحانه على عباده، تفضل الله سبحانه على عباده وستر لذنوبهم والقيامة، وأن يغفر ذنوب من شاء منهم بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان وهم المعتزلة كما هو معلوم، مذهبهم إنفاذ الوعيد. نقف عند قوله وأما الكفار إلى آخر ما ذكره رحمه الله، وننتقل إلى كتاب البيوع. تفضل. نعم جميع الذنوب. نعم تفضل.